العالمين. من استغنى بالله عاش سعيدا ومات سعيدا ولقي الله في زمرة السعداء. فليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. واشهد ان لا اله الا الله قال لحبيبنا محمد في التوراة المنزلة على كليم الله موسى: يا محمد انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفرض ولا غرير ولا سخاب في الاسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن يحفظه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها عيون الرمية وآذارا صمة وقلوبا غلفا. يا رب، ومما زادني شرفا وقدرا وكدت باخلصي اثر الصبية دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لنبيا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد العقلاء، هو امام الاتقياء. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، تتعاقب الايام في دوامها وترد كل جديده لمواتك، وضياف يفطر كل يوم نوره ويزيد في الاشراق والنفحات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايد الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهو العزيز الغفور. معاشر السادة الاعزاء، الذي خلق الموت والحياة، الحياة ألم يخفيه أمل وعمل يحققه عمل وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. أعيش الآن مع الحبيب محمد في الموت والحياة، والموت والحياة صورتان متباعدتان فاعمل كان رجلا في طفولته، وكان رجلا في صغره، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في قهولته، وكان رجلا في شيخوخته. يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وماتت آمنة وتقلب ابنها على بساط اليتم من جديد، كلما اوشك البساط ان ينقضي امتد طويلا، واذا بام ايمنه تحفر لامنه ام الحبيب محمد قبرها، وبعد ذلك صبرها تحت اصباط التراب، وتحول علي الصواب على اعظم بطن انجب اعظم مخلوق هو الحبيب محمد. وعاد الرسول زار قبر ابيه ودفن امه، ولكن العناية العليا لا تغفل ولا تلام. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ولما بلغ الحبيب 25 سنة عمل تاجرا في مال خديجة بنت خويلد، وعلمت خديجة بأمانة ابن عبد الله، وارسلت معه غلامها ميسرة، وسألت ميسرة كيف معاملته، فوصف لها صدقه وامانته. ومما زاد ميسرة عجبا انه كان يرى غمامة تظلل محمدا من دون الرجال اينما حل، وحيثما توجه غمامة تسير فوق رأسه تمنع عنه حرارة الشمس، واذا بخديجة ترسل الى محمد لتخطبه لنفسها. وهذا جانب الحياة، ماتت امه، وبعد ذلك لما بلغ اشده تزوج بخديجة، فسبحان من خلق الموت والحياة. هكذا الدنيا. وجاءت ليلة الزفاف، فماذا حدث ليلتها؟ وقف ابو طالب يلقي هذا الخطاب التاريخي القيم في حفل زفاف ابن اخيه محمد، فماذا قال ابو طالب؟ قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما، وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يؤذن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. وان كان محمد قليل المال فالمال ظل سائل وعارية مسترجعة، وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك، وما طلبتم من الصداقة علي. وتمت حفلة الزكاة، وكان بيت الحبيب يتكون من 4 غرف، غرفة له مع زوجته، وغرفة لأولاده، وغرفة لضيفانه، وغرفة يخلو فيها مع الله رب العالمين. وعاش سيدنا محمد مع خديجة 25 سنة. عاش عيشة راضية لا تسمع فيها داخلة. ويوم ماتت خديجة حزن الرسول على فراقها. حزن لوحة الفراق حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة. فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا رطب فيه ولا تعب. خديجة الذي بلغ من اكرام الله تعالى لها انه ارسل الامين جبريل ذات يوم فقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. السلام يأتيها من الله وينزل به سفير الانبياء ويقوم بتبليغ التحية خير خلق الله محمد. لماذا؟ لمالها ان الله لا يعظم بكثرة الاموال. لجمالها ان الجمال جمال الخلق. لحسبها ان الله هو العزيز. اذا لماذا؟ انما بلغها السلام لوفائها لعرافها لحسن معاشرتها. قال سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من اي ابوابها الثمانية ب60. معاشر الاخوة الاعزاء عاش مع خديجة ربع قرن من الزمان لم يحدث فيه فراق ولا رجعة ولم يحدث فيه خلاف ولا شجار لانها كانت شركة بينها وبينه ولكنها شركة مقدسة رأس مالها المودة والرحمة. والله يقول انا اشترك الشريكين ما لم يخل احدهما الاخر. فاذا خال احدهما من بينهما وكان الشيطان ثالثهما. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تزيل تزال. ويقول ايضا كل ابن ادم حقاء وخير. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء اذا اردنا ان نسلط الاشعه الهادئه على الاسلام فما هي الميزات التي يتميز بها الاسلام عن جميع النظم؟ يمتاز الاسلام اولا بالوضوح ويمتاز ثانيا باليسر. ولذلك سئل اعرابي هذا السؤال: لماذا امنت بمحمد؟ فماذا قال؟ قال: في ايجاد ووضوح، امنت بمحمد لانه لم يامر بشيء وقال العقل ليته ما امر، ولم ينه عن شيء وقال العقل ليته ما نهى. فما الذي اغرق المسلمين في هذه الطيارات؟ عندما عزل المسلمون الدين عن الدولة سمعنا فلسفات جوفاء عن اصحاب المذاهب المختلفة، فهذا ينادي باليسار وذاك ينادي باليمين وهذا ينادي بيسار اليسار وذاك ينادي بيمين اليمين وهذا ينادي بيسار اليمين وذاك ينادي بيمين اليسار، واليسار يقول على اليمين انه متخلف، واليمين يقول عن اليسار انه مغامر، ورب العالمين ينادي علينا جميعا فلا يكون يسارا مغامرا ولا يمينا متخلفا، وانما يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لماذا نذهب الى اليسار او لماذا نذهب الى اليمين؟ لماذا نذهب الى الشرق ولماذا نسير وراء الارض وكتاب الله بيننا؟ اقوم السعادة كلها عندما صار منهجا للحياة. معاشر الاخوة الاعزاء، اسمعوا هذا الكتاب جيدا، كتاب يسمى الاسلام صوالح وخواطر، الفه رجل من علماء اوروبا كان يسمى الكنت هنري في كسري، آمن بالحبيب محمد عن عقيدة ودخل الإسلام عن طواعية. نسأله ما سر إسلامه؟ كان يعمل موظفا كبيرا في الجزائر أيام كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، وكان يتبعه في العمل 30 مسلما من رجال الجزائر، وكان يركب فرسه ذات يوم ويسير ونظر يمينه وشماله فلم يجد احدا من الثلاثين حوله. اين ذهبوا؟ لقد سمع مناديا يقول: الله اكبر الله اكبر، يقول حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح. واذا بالرجال الثلاثين يذهبون من حوله بدون استئذان ليقفوا صفا واحدا بين يدي الله رب العالمين. صلوات المسلمين. وان الله امرنا بالمحافظة عليها وأن لا نطيع أحدا ينهانا عنها مهما كانت قوته ومهما كان بأسه. وفكر هنا في الأرض واطلع على تراث الإسلام وقرأ الكتاب الأول وهو كتاب الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وبعدما فرغ من قراءته أعلنها صريحة عالية أنه لا إله الا الله وان محمد رسول الله. وقام بتاليف كتابه الذي سماه التوانح والخواطر، واخذ في هذا الكتاب يرد على المبلغين والافاكين الذين قالوا في كتب الغرب ان محمدا دعا قومه لعبادته هو. قال الكلت الري ما سمعنا ان محمدا دعا الى عبادته هو، انما كل كتابه ينطق بان المعبود بحق هو الله. والقران الكريم قال في شان محمد سبحان الذي اسرى بعبده، وقال فاوحى الى عبده ما اوحى، وقال وانه لما قام عبد الله. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى القران الكريم وانه معجزه الحبيب محمد، فقال واسمعوا الى ما قال وقولوا للمبللين استعملوا عقولكم مع الاسلام. قال ان محمدا امي لا يقرا ولا يكتب، فمن الذي علمه هذا الكلام المعجز؟ من الذي علمه هذا القران الذي لما سمعه عمر جبار الجاهليه اهتز قلبه واعلن كلمه التوحيد امام رسول الله؟ ثم انتقل بعد ذلك فرد على الذين اتهموا النبي بالطوع ووصفوا الوحي بانه لو باب الطوع، فقال لهم هنري في كسري ان الطوع مرض وان المرض فساد المزاج، فكيف يستطيع المريض ان يقول هذا القران الذي يدل على مجتمع القوه والصرامه والحل؟ ان المريض بالصرع يفقد عقله ويفقد وعيه. ولقد سمعنا وعلمنا ان النبي عندما كان ينزل عليه الوحي كان لا يتكلم النبي بلسان نفسه، انما اللسان صامت ويسمعون الوحي في وجه النبي كانه دوي اللحد، لان هذا الكلام لا يقوى على النطق به احد عند نزوله. الصرع مرض والمرض لا ينتج هذا الكلام الرفيع الدرجة القوي الشأن، فلم يكن النبي مصروعا، انما كان رفح الاصحاء واعقل العقلاء. ولو كان عند النبي صرع لا اخبر عنه اصحابه، فان المرض ليس عيبا، ومحمد هو الرجل الوحيد الذي كانوا اصحابه يعرفون عنه كل شيء، حتى بلغ من ذلك انهم عرفوا عدد الشعرات التي شابت في وصف رسول الله، وعدوها 17 شعرة شابت في لحيته. وانتقل الكتاب بعد ذلك الى شعراء النبي محمد وكرمه، فقال كنت هنري ما رايت اكرم من هذا النبي على وجه الارض. عندما حضرته الوفاء وقف على منبره قبل ان يلقى الله بقليل وقال ايها الناس من كنت قد جلست له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. وقبل ان يموت سال عائشه كم بقي عندنا من الدنانير؟ فقالت سبعة. فقال لها فتصدقي بإن يا عائشة كيف يبقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير؟ هكذا تكلم ذلك العالم الاوروبي هذا الكلام عن سيدنا محمد. وانا اقول للملاحدة والمضللين قبل ان تلحدوا وقبل ان تضللوا عليكم ان ترفعوا الحصابة السوداء عن عيونكم وتتفكروا في كتاب الله بعقل بعيد عن التعصب. معاشر الاخوه، هؤلاء هم الاجانب المنصفون يقولون كلمة الحق، فهل نحن ظهرنا امامهم بالمظهر اللائق للاسلام؟ ان مما وقفت عنده كثيرا ان احدى صحفنا الكبرى نشرت صورة يوم السبت الماضي. هذه الصورة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ممثلة تنام وممثل ينام بجانبها ويقبلها قبلة طويلة، وزوج الممثلة هو الذي يقوم بالتقاط الصورة لزوجته مع ممثل اخر، واخذ يعيد التقاطها مرة ومرة حتى تكون القبلة طويلة السيلة. وانا اقول للذين نشروا هذا المنظر السيء لحساب من ينشرون هذا الكلام على شبابنا الحائر العاصر، لحساب من؟ لحساب من نرى هذه الصور الخارجة، هذه الصور البعيدة عن نور الايمان، هذه الصور التي تقرض البنيان، هذه الصورة التي تحرق الغرائز، لحساب من ينشرون هذه الخلاعة؟ أينشرونها في بلد أخذ خمسه لليهود؟ إن مساحة سيناء تساوي 20% من مساحة القطر المصري. لحساب من ننشر هذا الكلام واليهود يرابطون على صفات قناه مصر؟ وكان الاولى من نشر هذه الصوره ان ننشر مقالا عن عمر بن الخطاب او خالد بن الوليد. لو كنا نريد انصافا ولو كنا جادين في حياتنا لنشرنا ما يدخل النفوس وابتعدنا عن كل ما يهدمها. وبعد ذلك لا تك عندما نسمع عن حريق اندلع في مصنع او عن حريق اخذ اصفر اخضر واليابس، لماذا نحزن اذا كنا كل يوم نصنع الضمير بالخناجر؟ لماذا نحزن وحالنا لا يرضى به الله رب العالمين؟ هل تستطيع ان تقضي حاجة الا برشوة؟ هل تستطيع ان تكلم انسانا اكبر منك الا بواسطة؟ الا من السهل ان تقابل الرئيس الامريكي نفسه، ولكن من الصعب ان تدخل على مدير في احد المصانع. من الصعب ان تطرق باب احد المديرين في بلدنا. حارس وحاجب وساحل والسكرتير يحولك على السكرتيرة، والسكرتيرة تقول لك ان سعادته منحرف في شغل، والله يعلم انه لا فراه القادم. فراه القادم. والضعفاء في هذا البلد يداسون تحت الاقدام. والفقراء اذا مرضوا لا يجدون الدواء. واذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء. بالامس رايت سيده فقيره دخلت على الطبيب بضبطها. وكان طفلها مصابا بنبته معويه. هي حافيه القدمين. ودفعت ثمن الكشف 10 قروش. ولكن لم تكن المعضلة في ثمن الكشف. عندما اخذت تذكرة الدواء لتصرفها من احدى الصيدليات. قال لها الصيدلي انها تصرف بجنيه و10 قروش. ولم يكن معها في جيبها ثمن رغيفكم. فبكت ولم تجد الا دموع عينيها. الفقراء في هذا البلد اذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء. واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء. واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. واذا وجدوا الغطاء لا يجدون المسكن الصحي. وهناك من الناس من تتمره النعمة في اعتابه. ويدوسها تحت قدميه. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة. فهي قاوية على عروشها. لماذا وبئر معطلة وقصر مشيد. قوم لا يجدون الماء العذب ليشربوه. وقوم تهب عليهم النسمات معصرة بالأريد. وقوم يلفحهم حر وخيط من صيح جهنم. اذا اردنا ان نحل المشاكل فلتفتح الابواب في المصالح. يجب ان نلغي وظيفة الحاجب. يجب ان نلغي وظيفة السكرتير. فعمر بن الخطاب لم يكن له سكرتير ولا حاجب. اسمعوا هذا يا معاشر السادة. اسمعوا جيدا. وقولوا لمن يريدون الاصلاح. ان اردتم الاصلاح فالوقاية خير من العلاج. واكثروا للبؤساء غذاءهم فان في الغذاء وقاية من المرض. طهروا الشوارع من مياه المجاري فان مياه المجاري تولد البعوض. وان البعوض يولد الحمى بانواعها. ولماذا لا نرى مياه المجاري في ارقى الاحياء. لماذا لا نراها الا في شوارع البؤساء الكادحين. اسمعوا الى سياسة عمر. وكان عمر عبقريا في مجال السياسة والادارة. بلغه ان احد امرائه اغلق بابه في وجه الرعية. وكان هذا الامير على اقليم حمص في بلاد الشام. انذارا شديدا بالحضور الى المدينة المنورة. وكان لعمر وزير معلومات يسمى محمد بن مسلمة. كان وزير معلومات ولكن وظيفته عبارة عن انه كان يجمع في التقارير عن الامراء فقط. يدخل البلد ويسأل عن سير الامير فيها. هل يظلم الرعية؟ هل يغلق بابه دونها؟ ماذا يفعل مع الناس؟ وكان يسأل الناس عن مظالمهم. فجمع محمد بن مسلمة وزير المعلومات في الخلافة الفاروقية. جمع معلومات تفيد ان امير حمص اغلق بابه امام الناس. فاستدعاه امير المؤمنين عمر. أتدرون ما هي العقوبة التي عاقب بها عمر أمير حمص؟ جاء له بقطيع من الغنم وقال له عليك أن ترعى الغنم. وأصدر قرارا إليه أن يقوم برعي الغنم في ضواحي المدينة. فرعى الغنم شهرا وشهرين. قال له هل تعلمت الصبر في رعي الغنم؟ قال له نعم يا امير المؤمنين. قال علمت الحلم في رعي الغنم؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له هل اذا سألت الله بدعوة هل يكون بينك وبين الله حجاب؟ قال له لا. قال ان الله يقول فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاك. فهل انت اعظم من الله حتى تجعل بينك وبين الناس حجابا؟ يا معاشر السادة. ولذلك كان علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين يرسل مكتوبات الى الدواوين قال فيها لكل امير اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة الواحد التيام من فوقك. هذه عبرة وهذه عبرة. اذا ذهب الفقير بمرض يأكل لحمه وينعش عظمه لا يجد من يستقبله حتى بكلمة طيبة. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الفقير الذي لا يملك ما يشتري به دواء خاصة او الذي لا يملك ان يدخل به كبرى المستشفيات؟ ان عمر كان يقول والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلقا عثرت بالعراق لسالني الله عنا لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. اسمعوا اسمعوا الى ما حدث لامير دمشق ايام عمر بن الخطاب. هو سعيد بن عامر كان اميرا على دمشق وجاءت التقريرات عنه تفيد انه لا ينظر في شؤون الناس الا بعد طلوع الشمس وانه لا يقضي بين الناس ليلا وانه لا يخرج يوم الخميس بعد الصبح. واستدعاه امير المؤمنين عمر لماذا لا تقضي بين الناس الا بعد ان ترتفع الشمس؟ فماذا قال له امير دمشق؟ قال له يا امير المؤمنين لانني ليس عندي خادم يخدمني فانا الذي اقوم بخدمة زوجتي واقضي الحاجات من اول النهار. اذا فلماذا لا تقضي بين الناس ليلا؟ قال له لان النهار لك يا عمر وان الليل فانه لرب عمر. اقوم لله بين يدي الله. اقوم لاقرا القرآن واصلي بالليل والناس نيام. لماذا لا تقضي يوم الخميس بعد الصبح؟ فقال له لانني لا املك الا ثوبا واحدا اغسله يوم الخميس ليجد فاصلي به الجمعه. ليس عندي الا ثوب واحد. هذا فراغ كريم. هذه نماذج رباها سيدنا محمد. هذه عقليات نضجت على كلمة التوحيد. نحن نريد رجالا تعلموا ان الموت في سبيل الله حق وان الدفاع عن كلمة التوحيد حق. معاشر الطلبة قبل ان افارق هذا المكان اقول لكم ايام الامتحان تنتهي. لسمات الامتحان تهب. الامتحان يوم يكرم المرء فيه او يهان. يوم يظهر فيه المجد من الكسلان. يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه معاشر طلبة المسلمين، ارفعوا رأس الاسلام في الامتحانات، اغلقوا عليكم الابواب وذاكروا بالليل والناس نيام، واطيعوا اوامر الرحمن وكفوا عن صناعة البرشام، تدخلوا الامتحان بسلام. اقول لكم جميعا يا معاشر الطلبة، الاسلام دين العلم، الاسلام دين المعرفة، فضل العالم على الحافظ كفضلي على اسلاكم رجلا، وفضل الله ذاته فقال اني اعلم ما لا تعلمون. دعوكم من الافلام ودعوكم من الشاشة الصغيرة في البيت، ودعوكم من الملاهي، ودعوكم من السير في الطرقات، اعقفوا في صوامع العلم، وليكن ترتيبكم الاول، فقد كان حبيبكم محمد ترتيبه الاول على جميع الانبياء في جامعة الاسلام العظمى. ذاكروا واياكم والمشاغل، وعلى اولياء الامور ان يوفروا الخضوع والسكينة لابنائهم. اسأل الله ان يكون معكم برعايته في جميع الامتحانات. اللهم افتح عليهم ما اغلق من الابواب، اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم، واحلل العقدة من ألسنتهم، واجعل الامتحان فرسا وسلاما على قلوبهم وعقولهم، وألق الرحمة في قلوب المراقبين لهم. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وانصر جنود المسلمين واهلك الكفر واعداء الدين. ايها الاخوة الاعزاء، اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.